بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم تباعا في تدبر نداءات ربانية من الله عز وجل عباده المؤمنين، مصدرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ولا يزال السياق مستمرا أو ماضيا معنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام له مفسدات كما أن له آداب وله أحكام، فمن أحكامه أن نتعلم ما يفسده حتى لا نقع في شيء منها، ومما يفسد الصوم الأكل والشرب متعمدا، سواء كان المأكول نافعا أو ضارا كالدخان. وأنا أعجب، وهذا أشر البلية ما يضحك، أن طائفة من الطوائف سألوا ضالا من ضلالهم عن حكم يعني التدخين، فقال: يجوز للصائم أن يدخن 3 سجائر فقط في اليوم الواحد. لا يجوز، سواء كان ما دخن الجوف ضارا أم نافعا فإنه مفطر. ولذا فينبغي للإنسان أن يعني يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى جعله على هدي نبوي صحيح، وعلى ملة صحيحة، وعلى سنة نقية خالية من البدع والخزعبلات والشوائب. وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. أنا أعجب حينما يعني أسمع مقاطع مليئة بالخزعبلات وفيها من ما لا يخطر على العقل والبال، والأخطر من ذلك والأعجب والمضحك أنها تنسب إلى دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأيم الله من العبث بالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن الأكل والشرب من تعمدهما سواء أكل أو شرب شيئا ضارا أو نافعا فإن ذلك يفطره. أما إذا أكل الإنسان شيئا أو شرب شيئا ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وذلك لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، إن الإنسان إذا أجبر على أن يأكل شيئا أو أكره على أن يأكل شيئا نقول إنه لا يأثم، لكن عليه القضاء، لكن عليه القضاء. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه، ولا صحة لما يقوله بعض الناس: إذا رأيت أحدا يأكل ناسيا فدعه ولا تذكره فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا ليس بصحيح، بل قل له: يا فلان، نحن في رمضان، أنسيت أنك صائم؟ أنسيت أننا في صوم؟ فعليك أن تذكره وأن تأمره. كذلك مما يفطر الصائم أن يتعمد القيء، لو أدخل أصبعه في أقصى حلقه واستدعى القيء لإخراج ما في جوفه فإن ذلك يفطره. القيء هو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، أخرجه البخاري ومسلم. إذن بعض الناس مثلا ذرعه القيء، يعني فاجأه القيء، خرج ما في جوفه رغما عنه، ليس بإرادته، لم يتسبب هو في ذلك، لم يعرض يعني لم يدخل إصبعه في حلقه حتى يخرج ما في جوفه، إنما مثلا فجأة تجشأ ثم انقلب ما في جوفه، أو أصاب يعني وقع في معدته شيء من الألم أو التحول أو التغير، ثم قذفت المعدة ما في الجوف إلى الخارج، نقول هذا ليس عليه شيء لأنه لم يتسبب في ذلك ولم يفعله بإرادته واختياره. فإن قاء من غير قصد لم يفطر، قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وأجمع على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. كذلك مما يفطر الصائم الجماع، إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة. أول شيء يعني يجب أن نفرق يعني في مناقشة هذا الموضوع، خاصة الشباب الذين هم يعني في عنفوان الصحة والقوة والشهوة والرغبة والغريزة، ويعني مثلهم كذلك الفتيات في مثل هذا السن إذا كانوا متزوجين، يعني يجب على يعني أو نوجه أو يعني ننصح، ما نقول هذا وجوب حكم شرعي، لا، لكن نقول يعني ينبغي لهم أن يتجنبوا ما يثير بعضهم بعضا حال الصيام. يعني مثلا يعني يأتي الشاب ليداعب زوجته وهو صائم وهي صائمة، هذا لا شك أنه سيجرهم إلى ما يكدر صومهم، بل إلى ما يوقعهم في إما إفساد الصيام أو فيما يوجب الكفارة المغلظة، وهو وقوع الجماع بينهما. لذلك لا حرج مثلا يعني لو أن إذا كان الشاب والفتاة يعني استطاعوا أن يفرقوا بينهما قليلا، يكون إذا كان يعلم من نفسه أنه يعني سوف يميل إلى بداية مداعبة تنتهي به إلى وقاع وجماع، فينبغي له أن يحذر وأن يتجنب. وكذلك الفتاة، يعني هل يعقل مثلا فتاة تجد نفسها راغبة وزوجها شاب وهم تزوجوا قبيل رمضان بأسابيع معدودة، ثم في نهار رمضان يراها على أجمل صفة أو على يعني لبس يكشف ما يدعوه إلى ما يحرك شهوته إليها؟ نقول لها يا أمة الله يعني كوني عونا له على إتمام صيامه صحيحا، وأن تكون عونا لها على إتمام الصيام. ولذلك فرق في القبلة والضمة بين الزوجين حال الصيام، فإن كانا كبيرين لا خطر عليهما، يعني ليست مثل هذه القبلة تدعوهم بتداعيات إلى ما بعد ذلك من مكدرات الصوم أو مفسداته أو الوقوع في الجماع، فنقول هذه لا بأس. كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ضعيفا أو عاجزا، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا، ولكن كان أملككم لإربه كما تقول عائشة، كان قادرا على ضبط نفسه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. المهم الجماع إذا وقع في نهار رمضان من الصائم فعليه القضاء مع الكفارة. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني وقع بين الشاب وزوجته أو بين الرجل وامرأته أمر الجماع، فنقول عليكم الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. البعض يقول الآن أين وكيف أجد رقبة في هذا الزمان؟ فنقول إذن من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. قد يقول قائل والله أنا لا أستطيع صحتي وظرفي ووضعي وحياتي وقدرتي، نقول أنت أدرى بنفسك، يعني لا تجي لأحد المشايخ ولا أحد المفتين وتقول له كذا كذا، تركب له جمل علشان تسمع منه كلمة إذا أطعم 60 مسكينا، لا، أنت أدرى بنفسك، اللي قواك وقدرك على الجماع انظر نفسك كيف قدرتك على صيام شهرين متتابعين، وتذكر هذا أصلا قبل أن تقدم على فعل الجماع في نهار رمضان، وعليك أن تتجنب أسبابها وبواعثها الداعية إلى وقوعه في نهار رمضان. فإذا بالفعل يعني وأنت أدرى بنفسك بينك وبين الله ديانة تعلم أنك لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فنقول إذا تطعم 60 مسكينا. بالنسبة للحقن الغذائية، الإبر، بعض الإبر مغذية، إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض، هذا النوع يفطر الصائم لأنه بمعنى الأكل والشرب. أما الإبر التي مثل يعني إبرة مضاد حيوي في الجلد ولا إبرة علاج معين، ليست غذاء ولا يعني يترتب عليها ما يترتب على الأغذية التي يعني تكسر الجوع والعطش، فنقول هذه ليست مفطرة. الحيض والنفاس، إذا حاضت المرأة في النهار فقد يعني انتقض صيام ذلك اليوم وأصبحت مفطرة وعليها قضاء ذلك اليوم، حتى لو نزل الحيض قبل أذان المغرب بربع ساعة ولا بدقيقة واحدة، أدام أنه نزل الحيض قبل تمام اليوم فنقول عليها أن تعيد أن تقضي صيام ذلك اليوم. وكذلك المرأة إذا ولدت مثلا في أول النهار أو وسط أو آخره، فنقول ذلك اليوم الذي نفست فيه فإنها في هذه أول حال هذه تكون قد أفطرت ويعني لم يصح الصيام أو انتقض الصيام بالولادة والنفاس، وتقضيه بإذن الله عز وجل. كذلك إنزال المني بالاستمناء، لو أن شابا يعني عبث بنفسه ووقع منه الاستمناء ثم يعني أخرج المني دفقا بلذة، فنقول هذا هو يعني الاستمناء مفطر ومفسد للصيام. وربما أيضا يعني يقع مثلا بين رجل وامرأته مباشرة وضم وتقبيل وغير ذلك، ثم لا يملك إربه ولا يملك نفسه، فيقع منه أو منها أو منهما إنزال المني، نقول إذن قد فسد صومهم وقد أثم بهذا الفعل. لأن قلنا الذي يعلم من نفسه أنه غير قادر على أن يسيطر على وضعه وعلى شهوته وعلى إربه، فإنه يجب أن يعني يبتعد عما يستدعيه أو يستدرجه إلى ما بعد مقدمات الجماع من أعمال تثير الشهوة والغريزة. إذن إنزال المني سواء كان بالاستمناء أو المباشرة أو التقبيل أو الضم أو نحو ذلك فإنه مفسد للصوم. لكن لو أن أحد نام فاستيقظ من نومه في نهار رمضان وجد نفسه محتلما، فنقول إن هذا لا يفطره لأنه ليس بإرادته وليس باختياره. بالنسبة للتبرع بالدم، السحب الدم، فإذا كان يعني الدم الذي أخذ دما كثيرا فلا شك أنه أشبه بالحجامة ويكون مفسدا للصوم مفطرا. أما لو أن أحد عنده عينات تحليل أخذ منه برواز ولا بروازين للتحليل، هذه ليست بمفطرة بإذن الله عز وجل. وقد الإنسان مثلا يعني يكون منه الاحتلام أو يكون منه الجماع ثم يصبح، يعني لو أن رجلا مثلا أكل من الليل ما أكل ثم نام مع أهله وظل في فراشه جنبا واستيقظ على أذان الفجر أو لصلاة الفجر وهو جنبا، نقول كونك تصبح جنبا هذا لا يفسد صومك، بل أنت تصبح صائما، لأن ينعقد الصيام بالإمساك ليس من شرط صحة انعقاد الصيام أن تكون ممسكا عند طلوع الفجر على طهارة. لا، تمسك عند طلوع الفجر الصادق عن الأكل والشرب سواء أمسكت وأنت جنبا محتلما، حصل منك جماع، حصل هذا في هذا الجماع إنزال أو لم يحصل، نقول كل ذلك لا يفسد صومك، بل أنت تصبح صائما ولو أصبحت جنبا. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، أخرجه الإمام البخاري. بالنسبة للسواك، كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالسواك، والسواك كما تعلمون مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي وعلى الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، أخرجه البخاري. وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، ذكره البخاري. لأن هناك من قال يستاك في الغداء يعني في الصباح ولا يستاك في العشي، ونقول هذا لا دليل عليه. كذلك المضمضة والاستنشاق، الصائم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه منع أو يمنع الصائم من المبالغة في هذا، كما في حديث لقيط بن صبرة قال: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه أبو داود. سنقف عند هذا القدر مما يباح للصائم وما يترتب على ذلك، وأسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يعجل النصر والفرج لأمة الإسلام، إنه سميع مجيب. اللهم آوي الشريد والطريد، واجبر الكسير، وفك الأسير، وأصلح حال أمة المسلمين، وأبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع مجيب. اللهم عليك بمن طغى وبغى واعتدى وتسلط على دماء المسلمين وأعراضهم في الشام وفي بورما وأركان. اللهم اشف صدورنا منهم وأحصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وكفهم عن أعراض المسلمين ودمائهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do 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 do